السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب الحج من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما، لحديث: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني.
ذكرنا في الليلة السابقة في الدرس السابق أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي تبعاً لزيارة المسجد النبوي، المسجد النبوي. فالمقصود الأول في زيارة المدينة المنورة هو زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، ثم أما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فإنها تأتي تبعاً لزيارة المسجد النبوي. وأنه ذكرنا أنه لا يجوز شد الرحال إلى القبور أو إلى ديار الأمم السابقة أو نحو ذلك، لا يجوز شد الرحال إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا يعني المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فإذا وأنه ذكرنا في الدرس السابق أنه لا علاقة بالحج بزيارة المدينة المنورة بزيارة المسجد النبوي، هذا الحج ينتهي بطواف الوداع. فلو أن إنسانا حج وطاف الوداع ثم رجع إلى أهله ولم يسافر إلى المدينة، لم يقم بزيارة المدينة المنورة، فقد صح حجه وسقط عنه الركن الخامس من أركان الإسلام. ولا نقول كما يسأل بعض الجهلة أنه من حج ولم يزر المدينة المنورة أن حجه ناقص. أما ما ورد من الحديث الذي ذكره المؤلف، فكل ما ذكر ما ورد من الأحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ذكر الفقهاء أنها كلها موضوعة منكرة، لا يصح منها حديث في زيارة القبر، لا يصح من أحد. لكن يستحب أنه الإنسان إذا وصل إلى المدينة المنورة أن يذهب إلى المسجد النبوي فيصلي فيه ركعتين، طبعا قبل أن يدخل يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يتوجه إلى الحجرة النبوية التي فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، فيستقبل القبر ثم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتنحى عن اليمين قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتنحى قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه. وإن أراد أن يقف للدعاء فليقف للدعاء مستدبرا القبر مستقبلا القبلة، ويدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب. أما زيارة قبر شد الرحال لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بمشروع، إنما يزور الإنسان المسجد النبوي ويأتي زيارة قبره صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المدينة المنورة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد إذا فرغ من الصلاة في المسجد النبوي وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إن أحب أن يذهب أيضا إلى مسجد قباء فهذا أيضا وردت السنة به، ويصلي فيه ركعتين ويصلي فيه ركعتين. ثم إن أراد أيضا أن يزور قبور الشهداء والمقابر زيارتها سواء قبور الشهداء أو غير قبور الشهداء، حتى المقابر التي في شتى أنحاء الأرض قبور المسلمين يسن زيارتها، تستحب زيارتها والدعاء للموتى، لا الدعاء عندهم ولا الدعاء طلب الدعاء منهم أو التوسل بهم إلى الله، يجعلهم بين الله بينه وبين الله واسطة، إنما يزورهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة حتى إن شاء الله يؤجر على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فيزور المقابر للسلام على أهلها والدعاء لهم، لا الدعاء عندهم ولا أن يجعلهم واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا أولياء أو أنبياء أو صالحين أو غير صالحين، كل هذا وسائل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرفع أيدينا إليه بدون واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يجعل بينه وبين الله واسطة، لا يجعل بينه وبين الله واسطة، بل يدعوه فإن الله سميع قريب يجيبه إذا دعاه. والدعاء عبادة يا أخوان، الدعاء بل هو الدعاء هو العبادة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فهذا الدعاء هو عبادة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى.
فيسلم عليه مستقبلا له،
فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا له، يعني مستقبلا القبلة، يستدبر القبلة ويتوجه إلى القبر، ويكون هو أول قبر طبعا على جهة اليسار، يقف عند قبره صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه. نعم.
ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب.
أي نعم. ثم يقول يستدبر الحجرة، يستدبر الحجرة ويستقبل القبلة، ويستقبل القبلة ثم يدعو إلى الله سبحانه، يدعو الله سبحانه وتعالى بما أحب. نعم.
ويحرم الطواف بها،
يحرم الطواف بالحجرة النبوية، هذا يعني لا يجوز الطواف بشيء غير الكعبة المشرفة، لا يجوز الطواف ولا التمسح بشيء غير الكعبة المشرفة، وأيضا الكعبة المشرفة أيضا لا يتمسح في أي جدار من جدرانها ولا ركن من أركانها سوى الحجر الأسود والركن اليماني، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. فالاتباع خير من الابتداع، ولا يستحسن الإنسان شيئا، ولذلك قال معاوية رضي الله عنه: أفي البيت شيء مهجور، حينما أراد أن يتمسح بأركان الكعبة ونهاه الصحابي الجليل، قال: أفي البيت شيء مهجور؟ قال: لا، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلنقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعظم ما عظمه صلى الله عليه وسلم، ونقبل ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجر الأسود عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما وقف عنده قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أيضا استلم الركن اليماني، فإذا لم نستطع أن نستلمه فلا لا نشير إليه ولا و و و و يعني ونتعداه بدون إشارة. إن استطعنا أن نستلم الركن اليماني استلاما فنستلمه، ما استطعنا فنحن نمضي في طريقنا إلى الحجر الأسود، والحجر الأسود أيضا إما أن نقبله إذا استطعنا أو أن نستلمه ونقبل اليد التي استلمنا فيها الحجر الأسود أو إذا كان عصا، أو أن نشير إليه إشارة ونمشي. فيعني الحجر الأسود هكذا ورد. أما بقية الجدران والأركان والأعمدة والأبواب ونحو ذلك التي يتبرك بها الناس أو الأرضيات أو البلاط، هذه كلها بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، ونحن متبعون لا مبتدعون. نعم.
ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها.
طبعا كما قلنا قبل قليل أنه لا يستحب ولا يشرع أن تتمسح بجدار أو حديد أو النحاس الذي على الحجرة النبوية ولا أعمدتها ولا أركانها كلها. وأيضا احتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرفع أيضا أصواتنا عندها لا بدعاء ولا بجلبة ولا بكلام بيننا ولا نحو ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يجب أن نخفض أصواتنا عنده حيا وميتا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حينما كان حيا قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فنهى الله سبحانه وتعالى صحابتهم أن يرفعوا صوتهم عليه ولا يجهروا بأصواتهم كجهر بعضهم لبعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم من الأدب والاحترام لهذا الموقف الشريف أن الإنسان يقف خاضعا متذللا خاشعا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه ثم ينصرف عن يمينه. نعم.
وإذا أدار وجهه إلى بلده قال لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
هذا من الآداب التي يعني تستحب وتشرع، أن الإنسان إذا سافر وغادر بلده يقول لا إله إلا الله وحده آيبون تائبون لربنا حامدون إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فيعني يذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان في كل أحيانه، ويشكره سبحانه وتعالى على ما يسر له من آداء هذا الركن الخامس بيسر وسهولة، وقدره وهو يعني حجة واحدة في العمر، يحمد الله سبحانه وتعالى على أن مكنه من هذه الحجة ويسرها له وأقدره عليها وأبرأ ذمته فيها. فقد يرجع إلى هذا البيت وقد لا يرجع، فإذا لم يرجع فيكون قد أدى الركن الخامس من أركان الإسلام، فليحمد الله سبحانه وتعالى ويكثر من ذكره وشكره بعد أداء هذه الفريضة، وأن يعزم على التوبة من الذنوب وألا يعود لمثلها إذا عاد إلى بلده، لأنه إذا قبل الله سبحانه وتعالى حجه صدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم.
قال رحمه الله وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن بالحرم.
طبعا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الحج وصفته، وشرع في صفة العمرة، والعمرة أحيانا يؤديها الإنسان مع الحج في مرة واحدة، إما أن يؤديها يقرنها مع الحج، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج كهاتين، يعني وشبك بين أصابعه، إن العمرة هذا في القارن، القارن إذا قرن بين الحج والعمرة صار حجه يكفيه عن عمرته. وإذا كان متمتعا فسوف يأخذ عمرة مستقلة ثم يحج من عامه الذي أخذ فيه العمرة. هو أخذ العمرة في أشهر الحج فيحرم بالحج في نفس العام دون أن يسافر. أو تكون العمرة لوحدها في غير أشهر الحج تطوعا. والعمرة طبعا مشروعة في كل وقت كما قلنا. أما الحج فله ميقات زماني كما أن له ميقات مكاني. فميقاته الزماني هو في شهر ذي الحجة من أشهر الحج ويبدأ من اليوم التاسع اللي هو يوم الوقوف بعرفة. أما العمرة فهي مشروعة في كل وقت ولكن لها أوقات فاضلة خصوصا للأفاقيين الذي يأتون من الأفاق. من الأوقات الفاضلة رمضان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فمن أدى عمرة في رمضان من حين أن يعلن دخول الهلال إلى أن يعلن خروج الهلال فقد أدى العمرة في رمضان. ولا يعني في أي يوم من الشهر وليس لها في رمضان مكان يعني زمانا فاضلا. والناس يعني يجملون على العمرة في العادة ليلة السابع والعشرين ظنا منهم أنها أفضل من الليالي. نعم أول شيء أن ليلة القدر ليس يعني بالذات ممكن تكون في ليلة السابع والعشرين، هي في العشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار العشر الأواخر، ليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين، آكدوا منها في غيرها. لكن الناس يعتقدون أن ليلة القدر هي في ليلة السابع والعشرين وهذا غير صحيح. والصحيح أن ليلة القدر ليس لها ليلة معينة، وإنما هي الصحيح من أقوال العلماء أن ليلة القدر تتنقل، وأنها قد تكون في الحادي والعشرين وقد تكون في الثالث والعشرين وقد تكون في الخامس والعشرين وقد تكون في السابع والعشرين وقد تكون في التاسع والعشرين في الأوتار، وقد تكون أيضا في الزوجيات. وورد عن بعض السلف أن حتى الأعداد الزوجية 22 والـ24 والـ26 مكان ممكن تكون هي ليلة القدر. فتخصيص ليلة القدر بعمرة هذه لم يرد فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ليلة القدر في 27 لم يرد فيها نص، إلا أن بعض السلف يرجح أو يقول إن آكدها أي آكدها ليلة 27. فتخصيص ليلة 27 بعمرة نقول إنه يعني لم يرد فيه عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته شيئا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر. هذا إذا قلنا إن ليلة القدر قد وقعت في 27 أو 23 تحرها الإنسان فأدركها، قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما قال صلى الله عليه وسلم من أدى عمرة في ليلة القدر حتى نخصص الليالي الوترية ولا ليالي العشر بعمرة، إنما قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فلو أدى العمرة ليلة 1 رمضان، 2 رمضان، 3 رمضان، 10، 15، 20، 25 هو قد أدى العمرة في رمضان. فالعمرة إذن ليس لها يعني وقت محدود وليس لها وقت مخصوص، تشرع في رمضان يعني أكثر فضلا من غيره، وتشرع أيضا في أيام الحج في أشهر الحج وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عمراته كانت في ذي القعدة وقعت عمراته صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. وفي هذا أيضا مخالفة للجاهلية، مخالفة للمشركين، فقد كان المشركون يعتبرون يعني أكبر جريمة أن يعتمر الإنسان قبل الحج وبعده، ولا يبدأ عندهم موسم العمرة إلا في شهر صفر، لماذا؟ لأنهم في ذي الشوال وذي القعدة يستقبلون الحجيج وينتعش في ذلك الوقت اقتصادهم، ينتعش في ذلك ويبيعون ويشترون مع الحجاج، فلا يريدون أن يأتي أحدا للعمرة في ذلك الوقت. وكذلك الحجيج يمكثون بعد الحج قرابة الشهر، فهم أيضا لا يريدون المعتمرين وزائري البيت يأتون في شهر الله المحرم. ولذلك كان عندهم عبارة يقولون: إذا عفى الأثر وبرأ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا عفى الأثر يعني أثر الحجاج، ما عاد فيه صار لهم أثر في الطريق، يعني سافروا وغادروا وما صار فيه أحد قادم ولا أحد مغادر. قالوا: وعفى الدبر وبرأ الدبر، يعني دبر يقصدون به المحامل تجرح ظهور الإبل والرواحل ونحو ذلك، فيصبح فيها جرح يسمى دبرة. فيقولون يعني هذا الدبر ما يبرأ إلا إذا مضى عليه شهر، فإذا عفى الأثر يعني انطمس الأثر أثر الحجيج وبرأ الدبر ودخل صفر، إذا دخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فعندهم جريمة الحج في العمرة في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه عند قريش. فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم هديهم واعتمر صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة، وحلت في كل وقت، حتى في أيام التشريق يجوز الإنسان أن يأخذ عمرة في آخر ذي الحجة، في المحرم، في صفر، في أي وقت، ليس يعني كما يفعل الكفار في الجاهلية. نعم.
أعيد. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به.
طيب، صفة العمرة، العمرة طبعا أركانها ثلاثة، اللي هو الطواف، الإحرام من الميقات، الأركان الطواف والسعي، والإحرام نية الدخول في النسك من الميقات. هذه ثلاثة، هذه أركان. أما الإحرام من الميقات، يعني الإحرام من الميقات والحلق والتقصير، فهذا واجب من الواجبات، من تركه فعليه دم. فصفة العمرة أنك إذا كنت آفاقيا وقدمت للعمرة، أنك أول ما تصل أي ميقات قدمت، سواء من الشرق أو من الغرب أو من الجنوب أو من الشمال، هناك مواقيت حدها الرسول صلى الله عليه وسلم للحج، فلا تجاوزها إلا إذا أحرمت بالعمرة. فتقول إذا وصلت للميقات لبيك عمرة، ثم طبعا تكون لابس ومجهز ثياب الإحرام كثياب الإحرام في الحج، وتجتنب المحظورات أيضا التي تجتنب في الحج، ثم تدخل مكة المكرمة وتبدأ بالطواف. نعم.
أو من أدنى الحل كالتنعيم من مكي ونحوه ممن بالحرم.
طبعا هذا الآفاقي قلنا أنه يحرم من المواقيت، الآفاقي يحرم من المواقيت، أما المكي فإنه يحرم، يخرج إلى الحل ويحرم منه. الحل ما هو؟ هو ما بعد الحرم، مثل الآن العمرة اللي هو مسجد عائشة، مثل عرفة أيضا خارج الحدود، كل ما كان خارج حدود الحرم فإنه يحرم منه المكي. فالمكي إذا أراد الإحرام لا يحرم من مكة ولا من بيته ولا من داخل الحرم، لا بد أن يجمع المعتمر بين الحل والحرم في هذا، بخلاف الحاج، الحاج المكي أو المقيم إذا كان في مكة فإنه سيحرم من مكة، سيحرم من مكة. لماذا يحرم مكة؟ نقول لأنه سيجمع، الحاج سيجمع بين الحل والحرم، سيخرج إلى عرفات ويقف بعرفات، فيكون قد جمع بين الحل والحرم، وإن أحرم من مكة وإن أحرم من داخل مكة. أما المعتمر فإذا قلنا له تحرم من مكة، معناته ما رايح يطلع لا العرفة ولا الغيرها، سيحرم من الفندق ومن هنا من بيته ويأتي ويطوف. أقول هذا لا يجوز، لا بد أن تخرج للحل، عاد أي أقرب الحل، أدنى الحل الذي يعني يتيسر لك، إن كان على طريق جدة، إن كان على طريق المدينة فمسجد عائشة، إن كان من الجنوب ففي عرفة، هي يعني أدنى الحل بالنسبة للجنوب، وبالنسبة للشرائع طريق الشرق الجعرانة، فيخرج إلى الجعرانة ويحرم منها، ثم يأتي ليكمل ليتم عمرته. فإذا ميقات المكي من الحل، وميقات الآفاقي من المواقيت التي يمر بها، وميقات الحج للحج من مكة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة يحلون من مكة. والذي يعني بعد الحل وبين المواقيت يحرم من حيث أنشأ، يعني واحد مثلا ساكن مثلا في الشرائع خارج حدود الحرم ودون الميقات فيحرم من مكانه، ما دام انه هو في الحل يحرم من الحل. نعم، يحرم ويدخل مكة ويطوف ويسعى ثم يحرق ويقصر، وبهذا يكون قد انتهت عمرته. نعم،
ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وينعقد وعليه دم.
اي نعم، لا يجوز أن يحرم بها من الحرم العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرادت عائشة العمرة أمر أخوها عبد الرحمن أن يعمرها، يخرجها إلى التنعيم فتحرم من التنعيم طريق العمرة، طريق المدينة المنورة في العمرة، هناك مسجد يسمى مسجد عائشة، أحرمت من ذلك المكان، وكان هذا المكان أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب الحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان يجوز أن يحرم الإنسان الحاج المعتمر من مكة ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة وأخوها عمر للتنعيم، كان قال أحرمي من هنا وأكملي عمرتك، لكنه صلى الله عليه وسلم كلف عبد الرحمن أخوها عبد الرحمن كلفه بأن يذهب بها إلى التنعيم ثم يأتي بها إلى مكة مرة ثانية فتطوف وتسعى وتقص من شعرها، وبهذا تنتهي عمرتها. نعم، فإن فعل الإنسان خالف وأحرم من مكة للعمرة وطاف وسعى وحلق أو قصر قلنا عليك دم لمخالفتك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان عالما وعمل هذا العمل قلنا عليك الإثم أيضا، فعليك التوبة والاستغفار عن هذا العمل، عليك الإثم وعليك دم. إن كان جاهلا فيسقط عنه الإثم، يسقط عنه الإثم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والجاهل مرفوع عنه القلم ولا يجري عليه كتاب إلا إذا علم وتعمد ذلك، فنقول عليك الدم فقط وليس عليك إثم لجهلك. نعم،
فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها.
طبعا إذا طاف المعتمر وسعى ثم حلق أو قصر، وانظروا قلنا إن الأفضل في الحج والعمرة الحلاق وهو الإتيان على جميع الشعر حتى لا يبقى منه شعرة واحدة، ولا يعني حتى يصل يحف جلدة الرأس، هذا هو الأفضل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ماذا قال؟ قال مقصرين ومحلقين، ولا وش قال؟ قال محلقين ومقصرين، ها؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فبدأ بالحلاق قبل التقصير، فدل ذلك على أن الحلاق أفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين ثلاثا، وقال له الصحابة حينما قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. قال والمقصرين، ففي المرة الرابعة قال صلى الله عليه وسلم مقصرين. فالأفضل للحاج أن يحلق رأسه حلقا كاملا، وكما قلنا في دروس سابقة هذا تعبدا لله سبحانه وتعالى ورقة، تعبدا لله ورقة، فأنت تلقي هذا الشعر الذي هو تاج رأسك تلقيه عبادة لله سبحانه وتعالى وتذلل إليه، هو عبادة من 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 سائر العبادات لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أديت هذه العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله بها يرتاح خاطرك ويطيب قلبك وترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. فهذه إذن الحلاقة هذه عبادة، لا بد أن تستحضر أنها عبادة لله سبحانه وتعالى، تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنك تتقرب بتمريغ وجهك الذي هو أشرف شيء في بدنك، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتمريغه في الأرض سجودا لله سبحانه وتعالى وتذللا وخشوعا وطاعة. فهذه عبادة من سائر العبادات. نعم.
وتباح العمرة كل وقت، فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة.
اي نعم، كما ذكرنا قبل قليل أنها تباح في كل وقت، وأنها لا تكره في الحج، وهذا من المؤلف رحمه الله تعالى إشارة، قوله ولا تكره في أيام الحج إشارة إلى من خالف، ممن خالف وقال إن يعني يكره أداء العمرة في أشهر الحج أو يكره أداؤها في يوم عرفة أو نحو ذلك. لا، في أي وقت يؤدي الإنسان العمرة صحت منه وأجزأت. نعم. إلا أن كما قلنا هناك أيام فاضلة ممكن أن يعني تكون أفضل من غيرها كشهر رمضان المبارك. نعم.
ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع.
إيه نعم، يقول أنه يكره للإنسان أن يكثر من العمرة ويوالي بينها، هذا قول لبعض العلماء، والبعض الآخر قال أنه لا يكره بل يسن ويشرع الإكثار من العمرة، لأنه قد ورد في الحديث أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، لكن لم يكن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته أن يكرروا العمرة كما يفعل الناس اليوم. الناس اليوم إذا جاء إلى مكة تجده الصبح يأخذ عمرة، والظهر يأخذ عمرة، والعصر يأخذ عمرة، والمغرب يأخذ عمرة، والعشاء يأخذ عمرة، وهكذا حتى أنه يوالي بينهم. وهذه حتى باتفاق من قال أنه يعني يشرع الإكثار من العمرة، هؤلاء قالوا أنه يكثر من العمرة لكن يجعل بينهما فاصل بحيث يعني يحمم شعر رأسه، يعني ينبت، وشعر الرأس لا ينبت في أقل من 15 يوما أو 10 أيام، لكن الملاحظ على الناس اليوم أنه يجلس طالع للتنعيم نازل من التنعيم، وين رايح؟ رايح أحرم، وين جاي؟ جاي يأخذ عمرة، فتجده يكثر من العمرة حتى لوالديه. بعض الناس حتى يقول أنا أخذت عمرة لنفسي، أبغى أخذ عمرة لأمي، أبغى أخذ عمرة لأبي، أبغى أخذ عمرة فلان، نقول له ليس هذا الأفضل، ليس هذا الأفضل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته معه كانوا مكثوا في مكة 18 يوما أو 21 يوما، لم يخرجوا للتنعيم ليأخذوا عمرة أو إلى الحل ليأخذوا عمرة. فتكفيك عمرتك ووالديك، الأفضل أن تكثر الدعاء لهما، تطوف بالبيت إن تيسر وتمكنت فهذا هو الأفضل، وتدعو لوالديك في طوافك، وتدعو لهم في طوافك وسعيك لعمرتك، وتدعو لهم في صلاتك، وتدعو لهم بعد الفريضة، وتدعو لهم بعد النافلة، وتدعو لهم في الوتر، في القنوت وغيره، وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، وتدعو لوالديك فيها، هذا الأفضل. الأفضل إكثار الدعاء للوالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لنا يعني الحج عن الوالدين أو العمرة عن الوالدين. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الصحيح عنه أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم نافع، أو ولد صالح يدعو له. هذه 3، فمنها الولد الصالح الذي يدعو له، ما قال يعتمر عنه، ما قال يحج عنه، ما قال يقرأ القرآن له ويهديه إليه، لا، يدعو لوالديه في جميع أحواله، حتى لو لم يكن في صلاة، حتى لو كان في طواف، لو كان في سعي، في سجود الصلاة، يدعو لوالديه ويشركهما في الدعاء، وهذا أفضل من العمرة لهما، أفضل من العمرة لهما. وإذا أخذت عمرة أنت، أدعو لوالديك في كل موقف، في أثناء الطواف وبعد الطواف وفي أثناء السعي وبعد السعي، وحينما أيضا تنتهي من العمرة ترفع يديك إلى الله سبحانه وتدعو لوالديك. فإذا العمرة ليست الكثار منها خصوصا إهداء ثوابها للموتى هذه لا ليس مشروعا، وإنما المشروع هو الطواف، هو الدعاء لهما. من يريد أن يأخذ عمرة فليأخذها، هي لنا قلنا إنها حرام، أو أنها مع أن بعض العلماء قال يعني أن الإكثار خروج المكي إلى خارج الحل ليحرم هذا بدعة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته أحق أن يتبع. فمن يقول أني أنا إلا أخذ عمرة، خذ عمرة ما فيه إشكال، لكن نقول له ليس هذا هو الأفضل، الأفضل أن تدعو لوالديك. نعم.
ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة.
نعم، كما قلنا أن رمضان من الأوقات الفاضلة، وقد ثبت فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الآفاقي أن عمرة في رمضان تعدل حجة معي كما قال صلى الله عليه وسلم.
وتجزئ العمرة من التنعيم.
تجزئ العمرة من التنعيم، وتجزئ من أي مكان من الحل، التنعيم، الجعرانة، عرفة، كله من الشرق من الشمال والجنوب، المهم أن تتجاوز حدود الحرم، وحدود الحرم واضحة، والدولة هو أعزها الله، الحكومة أعزها الله، وضعت أعلام في مداخل مكة تبين حدود الحرم، تبين أنك الآن دخلت الحرم ولا خارج الحرم، فتحرم المهم من خارج الأميال، من خارج هذه الحدود. نعم.
وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام.
أي نعم، عمرة القارن تكفي أيضا عن عمرة الإسلام. من قال إن على الإنسان حجة وعمرة، أنه يجب على الإنسان في عمره حجة وعمرة، قال لا بد أن يعتمر الإنسان ويحج، فإذا حج قارنا أجزأته هذه العمرة عن الحج، لأنها تدخل هذه العمرة في الحج، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج كهاتين، يعني إنهم تداخلا وصارت أعمالهما واحدة. فإذا حج الإنسان قارنا خلاص سقط عنه الحج اللي هو حجة الإسلام، وسقط عنه واجب العمرة إذا قلنا إن العمرة واجبة، وإلا فإن بعض العلماء قال إن العمرة سنة وليست بواجبة. فإذا حج قارنا فقد اعتمر، إن حج مفردا فعليه عمرة، ما فيه عليه عمرة، إن حج متمتعا فهذا لا إشكال فيه، لأنه سيعتمر ثم يحل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، فهاتان حج وعمرة منفصلة، حج وعمرة منفصلة. وهل يجزئ للإنسان إذا كان قد حج واعتمر أن يحرم متمتعا ويقول العمرة أهديها إلى أبي والحج عن والدي؟ العلماء يقولون نعم يجوز هذا، أن تحرم بالعمرة ثم تحج وتهديها إلى أبيك، طبعا يلبي بالعمرة عن أبيه في الأول أو أمه، ثم إذا جاء الحج يلبي بالحج عنه، فيكون للوالد مثلا العمرة أو للوالدة العمرة وللأم الحج، فتكون في سفرة واحدة يحج ويعتمر عن فلان وعن فلان، أو حتى عن غير والديه من أقربائها ونحو ذلك. اختلفوا في القارن، هل أيضا تجزئ العمرة مع أنها داخلة في الحج، أعمالها مع أعمال الحج مثل المفرد، هل تجزئ العمرة عن, 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 عن واحد والحج عن واحد؟ بعض العلماء يقول نعم، لأنهما نسكان إلا أنهما تداخلا، فيجزئ أن ينوي بالحج قريب أو والد أو والدة، وينوي بالعمرة ويحج مفردا في هذه الحالة. نعم.
وأركان الحج أربعة: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات.
الآن المؤلف سيذكر لنا أركان الحج وأركان العمرة حتى نميز، والواجبات أيضا، واجبات الحج وواجبات العمرة. طبعا أركان الحج الركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو ما لا يتم إلا به، وهو جزء من الماهية، يقولون جزء من الماهية، يعني جزء من الصلاة، ركن الصلاة جزء منها، والركن في الحج جزء منه لا يتجزأ ولا يقوم هذا إلا به. مثل هذه الأعمدة الآن هي أركان للبناية، أركان البناية، إذا انهار عمود معناته البناية وهنت. أما الأشياء الواجبات والسنن تكون في الداخل غير مؤثرة في الهيكل، غير مؤثرة في الماهية. فعندنا إذن أركان حج وأركان عمرة وواجبات حج وواجبات عمرة. الركن لا يسقط بحال ولا يعني يجبر، الركن لا يجبر بالدم، لا بد أن نأتي به الركن، لا بد أن نأتي سواء مثلا في الحج أو في الصلاة، هذا لا يمكن جبره ولا بالدم. الواجب يسقط بالجهل والنسيان أو التعمد مع الإثم بالنسبة للحج، ويجب عليه يجبر بالدم أيضا، يجبر بالدم. فالمؤلف رحمه الله تعالى بدأ يذكر لنا الآن أركان الحج، يقول الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات هو نية الدخول في النسك، هذا المراد، يعني أن تنوي الدخول في النسك في الميقات. أما لبس ثياب الإحرام فهذه ليست إحراما، فقد الإنسان يلبس ثياب الإحرام ولا يحج، ولا يحج، وقد يلبسها مثلا في مكة، هنا يقول ألبس ثياب، نعم ألبسها ما في مشكلة هنا، وتستعد للنية هناك في الميقات، سواء في الميقات المكاني للقادم من الأفاق أو الحل اللي هو بالنسبة للمعتمر، فإنه يلبس ثياب الإحرام في مكة لكنه لا يعقد نية الدخول في النسك إلا هناك أو في الميقات. فنية الدخول في النسك هذه هي ركن في الحج وفي العمرة، لا بد أن ينوي. طيب هذه النية متى تكون؟ يعني في فرق بين أنك تنوي الحج وتنوي العمرة، يعني تعقدها في نفسك أنك الآن خلاص يعني تريد أن تحج وتعتمر، فتقول لبيك حجا لبيك عمرة. فرق بينها وبين أن عندك قصد أو نية إلى الحج أو العمرة، هذه غير مؤثرة. يعني لو أسألك الآن تريد أن تأخذ عمرة، تقول إن شاء الله أنا والله أنا أريد أن أخذ عمرة، أريد أن أسافر إلى مكة وأخذ عمرة، يعني في نيتك أنك تسافر. إلى الآن أنت نويت العمرة، فإذا إذا إذا عدلت عنها نقول لا أنت نويت، ما عاد يجوز لك، والله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. لا، أنت فقط تحدث نفسك الآن وعندك قصد أنك تريد يعني تعتمر. في ناس مثلا يقول أنا إن شاء الله هذا العام سأحج، ويفضل كل شوية سأحج، لكن متى نلزمه بالحج؟ إذا جاء وقته وقال لبيك حجا خلاص دخل في النسك. لكن بمجرد أنه يحدث نفسه يقول أنا سأحج هذا العام ثم أسافر، ويفضل بنيته أنه سيحج هذا العام سيحج، بعض الناس ينوي هذه النية ينوي هذه النية، ويأتي اليوم التاسع وربما سبحان الله عظيم يعدل الحج ولا يحج. هذا ما يعني ما إلى الآن صحيح نوى وفي نيته وعقد قلبه على ذلك، لكنه ما دخل في النسك، فليس هناك دخول في الإحرام إلا في الميقات. في الميقات طبعا إذا وصل إلى الميقات أحرم. طبعا يجوز مع الكراهة أن يحرم قبل الميقات ويدخل في النسك فعلا، ويدخل إلا أنه يكره قبل الميقات، يكره الدخول في النسك. فالحاصل أن الركن ليس هو اللباس، وليس هو يعني القصد، قصد العمرة، إنما العزم على الدخول، وهذا يأتي في وقته في وقته. يعني واحد مثلا يقول أنا إن شاء الله هذا الشهر سأعتمر، ولكن عرض له عارض شغل فترك، نقول له أنت عقدت الإحرام؟ لا، ما بعد عقد الإحرام، ما عقد الإحرام إلا إذا قال لبيك عمرة أو لبيك حجا في وقته. أما مجرد حديث النفس أو القصد أنه يقصد أنه يأخذ عمرة، هذه ليس عقدا للعمرة. فإذا الركن الأول نية الدخول في النسك، وهو قولك لبيك عمرة، أو في الحج لبيك حجا، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهذه هو عقد النية، هذا هو عقد النية. الإحرام من الميقات هذا واجب، النية هذه ركن، والإحرام من يعني شوف هي اثنين، اثنين في وقت واحد. الإحرام من الميقات هذا واجب من الواجبات، يعني إذا تجاوزته وأحرمته بعده أهم شيء معناته نية القلب، فإذا عقدتها بعد الميقات أخطأت، وإذا عقدتها في الميقات خلاص أتيت بالصواب وأتيت بالركن في محله في محله. فهذا ركن. الإحرام من الميقات اللي هو المكان هذا، يعني أن تأتي وتعقد النية في هذا المكان، هذا واجب من الواجبات لو عقدته قبله كرها، وإن عقدته بعده فعليك دم، وإن عقدته بعد الميقات المكاني فعليك الدم، لأنه هذا واجب فيسقط هذا مع الإثم إذا تعمدته، ونقول عليك دم عليك دم، وإلا ترجع إلى الميقات مرة أخرى وتنوي من الميقات. نعم.
والوقوف بعرفة لحديث الحج عرفة،
هذا الركن الثاني من أركان الحج. إذن الإحرام من الميقات، والثاني الوقوف بعرفة، طبعا ليلا أو نهارا من بعد الزوال، وبعض العلماء يقول من صبيحة يوم عرفة يبدأ الوقوف، ويعني يقف بعرفة في الليل أو ليلة في النهار طول اليوم إلى غروب الشمس، أو يجوز له أن يقف أيضا ليلة العيد إلى طلع الفجر إلى طلع الفجر، ولو لحظة واحدة ولو يمر بها مرورا. فمعنى الوقوف بعرفة يعني الحصول بعرفة، أن يحصل بدنك في عرفة ولو لحظة واحدة تمر بها مرورا، أو دقيقة أو نص دقيقة، أو تمر على سيارة أو على قدميك تمر في داخل عرفة ثم تنصرف المزدلفة. هذا الوقوف بعرفة هذا الركن الثاني لا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فهذا هو الركن الثاني. طبعا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس هذا واجب، يقف ساعة من ليل أو نهار، لكن إذا وقف في النهار فلا ينفر من عرفة إلا بعد غروب الشمس كما قررناه في دروس سابقة، لا ينفر إلا بعد غروب الشمس. فإن نفر قبل الغروب فقد ترك واجبا، لأن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس من الواجبات من الواجبات، فيبقى في عرفة إلى غروب الشمس. فإن نفر قبل غروب الشمس قلنا له ارجع ارجع وقف إلى غروب الشمس، فإذا إن رجع بها ونعمت، ما رجع أو جن عليه الليل وهو خارج عرفة وكان قد وقف بها نهارا، قلنا إن عليك دم لتركك واجبا وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. فالحاج يجب حتى يحصل الركن اللي هو الوقوف بعرفة، وحتى يحصل واجبه بالنسبة لعرفة، أن يقف من زوال الشمس إلى غروب الشمس، فإذا غربت ينفر إلى مزدلفة. هذا الركن الثاني، الركن الثاني من ركن الحج الإحرام من الميقات ثم الوقوف بعرفة. نعم.
وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق،
هذا الركن الثالث من أركان الحج، يعني بعد الوقوف بعرفة ما فيه مزدلفة من رمي الجمار، هذه معناته أنه قفز إلى طواف الإفاضة هناك، معناه أنه الركن الثالث هذا اللي هو طواف الزيارة، وذكرنا أنه يسمى أيضا غير طواف الزيارة طواف الحج وطواف الفرض، ويسمى أيضا طواف الصدر عند بعض العلماء، ويسمى أيضا طواف النساء كما قلنا في الليلة السابقة طواف النساء، لأنه إذا أداه حل له كل شيء حتى النساء فيسميه بعض العلماء طواف النساء، لكن المشتهر أنه يسمى طواف الزيارة أو طواف الحج أو طواف الإفاضة لأنه يأتي بعد أن يفيض الحجاج إلى مكة، بعد أن يفيضوا من منى إلى مكة، هذا يسمى طواف الإفاضة. هذا الطواف هو الركن الثالث من أركان الحج. نعم.
والسعي لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد،
هذا الركن الرابع من أركان الحج، وبهذا تتم أركان الحج الأربعة التي هي أعمدتها: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم يسمونه الركن الأكبر الركن الأعظم، وأن من فاته الحج عرفة فقد فاته الحج، ثم طواف الإفاضة يوم العيد من صبيحة يوم العيد أو فجر يوم العيد أو منتصف ليلة العيد، منتصف ليلة العيد لمن دفع بعد منتصف الليل أو بعد غروب القمر ورمى جمرة العقبة يجوز له أن يطوف للإفاضة. من طاف للإفاضة قبل عرفة هذا لا حج له، يعني ما أدى الركن، قصدي ما هو لا حج له، ما أدى الركن، يعني هذا كاللي طافه طواف تطوع يصير طواف سنة، نقول له بقي عليك طواف الإفاضة، هذا طواف الإفاضة يبدأ وقته من منتصف ليلة العيد ولا يجزئ قبلها، لا يجزئ أن تطوفه يوم عرفة ولا قبل عرفة ولا شيء. يجوز أن تقدم سعي الحج مع طواف القدوم، لكن طواف الإفاضة محله من منتصف ليلة العيد إلى ما لا نهاية، وبعض العلماء قالوا أنه محدد بنهاية شهر ذي الحجة، يعني لا يؤخره الإنسان إلى ما بعد الحج، وبعض العلماء قال يعني أنه له أن ما يطوف الإفاضة إلا في محرم أو صفر أو ربيع أو نحو ذلك، ليس له وقت محدد، لكن الصحيح أن طواف الإفاضة له حد معين، إن أردت أن تطوف يوم العيد أو قبل الفجر يوم العيد إلى أو ثاني العيد أو ثالث العيد أو المهم يكون إلى قبيل نهاية شهر ذي الحجة، هذا هو وقته. فإذا طواف الإفاضة والسعي هذان ركنان في الحج لا يتم حج إنسان إلا بهما، فهما إذن أربعة في الحج، والبقية إما سنن أو واجبات، إما سنن أو واجبات. السنن ليس في تركها شيء، بل هي متممة للحج، مجملة له، مزينة له، مكملة له، وكنت إذا اتبعت السنن التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج فتكون قد أديت الحجة كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال خذوا عني مناسككم، فكان يفعل المناسك أركانها بأركانها وواجباتها وسننها. طبعا هناك شروط للحج، هذه وردت في أول كتاب الحج، شروط في الحج، يعني شروط لوجوب الحج وشروط لصحة الحج، شروط لصحة الحج، فهناك شروط حتى يجب عليك الحج لا بد أن تتم، فنقول إن الحج الآن واجب عليك، الحج واجب عليك، وهناك شروط لصحة الحج أنها لا تصح إلا من هؤلاء الأشخاص، بمعنى أنهم لو حجوا هؤلاء ما تقبل منهم، مثل الكافر، مثل الصبي أيضا الصغير، هذا لا يصح منه حجة الإسلام، والكافر لا يصح منه الحج الكافر. فإذا فيه شروط صحة، شروط وجوب وشروط صحة، وهذه قد سبق ذكرها، لكن نحن الآن في الأركان والواجبات والسنن. فهذه أركان الحج انتهت: إحرام من الميقات، وقوف بعرفة، طواف إفاضة أو زيارة أو حج، السعي. هذه أربعة أشياء هي أركان الحج، لا يمكن أن نقول إن حج إنسان تم وانتهى منه إلا إذا أتى بهذه الأركان. الواجبات هي ما عدا الأركان. نعم.
وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له،
طبعا هذه واجبات الحج، الدخول في النسك في الميقات هذا ركن، الإحرام من الميقات هذا واجب، هذا إذا تركه عمدا أثم ووجب عليه الدم، وإن رجع إليه أجزأه، ومن العلماء من قال حتى لو رجع عليه فعليه دم، فإذا لا بد أن تحرم من الميقات، هذا واجب، هذا واجب، تحرم من مكة نقول عليك دم، تركت واجب ما يجزئك، لا بد أن تخرج إلى الحل، جاوزت الميقات، أتيت من مصر، أتيت من الجنوب، من جيزان، من اليمن، من الشرق، من الغرب، لا بد أن تحرم من الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمواقيت التي وقتها صلى الله عليه وسلم خمسة مواقيت، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة، فوقت لأهل الآفاق هذه المواقيت الخمسة، والإحرام منها واجب من الواجبات، وهو أول الواجبات التي إن تركه الإنسان جبره بدم.
والوقوف بعرفة إلى الغروب
هذا الواجب الثاني أنك تقف بعرفة إلى الغروب. طبعا قلنا الوقوف بعرفة هذا ركن، تقف بها إلى الغروب هذا واجب، فإن تركته فعليك دم. هذا الواجب الثاني من واجبات الحج
على من وقف نهارا.
إيه طبعا اللي يوقف ليلا ما أدعى، هو يقول الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، أما من أتى بعد المغرب أو بعد العشاء خلاص يمر يقف ساعة نص ساعة ساعتين ثلاث ساعات كيفما يعني بداله، فيقف في عرفة، يحصل في عرفة من دقيقة إلى قبيل طلوع الفجر، إلى قبيل طلوع الفجر. هذا كله وقت للوقوف بعرفة، يقف ليلا أو نهارا، لكن إذا وقف نهارا لا بد أن يقف إلى غروب الشمس. فإذا نفر بعد العصر قبل أن تغرب الشمس قلنا له إنك قد تركت واجبا فتجبره بدم. نعم.
والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر،
أيضا من الواجبات المبيت بمنى الليالي الثلاث كلها، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، واستثني من ذلك الرعاة والسقاة. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يحجون على الرواحل، على الإبل وعلى الحمير أكرمكم الله وعلى البغال وعلى كذا، فهذه الرواحل تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى رعاية في هذه الثلاثة أيام لا بد أن تأكل. فالرعاة هؤلاء الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمون الحجيج، يأخذون هذه الرواحل، هذه الإبل، هذه الحمير، هذه البغال التي يركبون عليها جميع رواحلهم، يأخذونها للمرعى ليرعوا فيها أول شيء من منها حتى لا تضيق على الناس، حتى لا تضيق على الناس ويأخذ البشر راحتهم، وأيضا تكون المراعي خارج منها فيأخذونها ويرعونها. كيف هؤلاء يستطيعون أن يوفقوا بين المبيت بمنى وبين خدمة الحجيج؟ فهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أرخص لهؤلاء الرعاة، طالما أنهم في خدمة حجاج بيت الحرام أرخص لهم ألا يبيتوا في منى. وكذلك أهل السقاية أرخص للسقاة صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، كان ينزل إلى مكة رضي الله عنه يسقي الحجيج، يسقي الحجيج في أيام الحج من بئر زمزم، ينزع لهم الماء ويسقيهم، فهذه أيضا خدمة لضيوف الرحمن. هؤلاء أيضا السقاة أرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبيتوا بمنى لأنهم سيمكثون في خدمة الحجيج، فهؤلاء الرعاة والسقاة أرخص لهم. هل يلحق بالرعاة والسقاة خدم الحجيج هذا اليوم، مثل الأطباء الذين يخدمون الحجيج، مثل رجال المرور، رجال الأمن، هؤلاء يعني أنهم لا يبيتون، يعني إذا حجوا لا يبيتون بمنى يرخص لهم لأنهم أيضا يخدمون الحجيج؟ نقول نعم، لأن المقصود هي خدمة الحجيج، فحينما أرخص الرسول صلى الله عليه وسلم للسقاة والرعاة لخدمة الحجيج، فهؤلاء الآن يقومون بما يقوم به الرعاة والسقاة، بل يقومون بعمل ربما أكبر وأعظم من رعي الإبل والبقر والغنم والرواحل الأخرى أكبر منه. فهذا مثلا طبيب في مستشفى خارج منى وهو حاج، في العزيزية، في العوالي، في الشرايع، في كذا، وهو يخدم الحجيج، يخدم حجاج بيت الله ويداويهم ويجارحهم، هذا نقول له أنت حالك مثل حالة السقاة والرعاة، ليس عليك مبيت، ليس عليك مبيت. كذلك رجال المرور والأمن الذين يصرفون الحجيج ويهتمون ويسهرون على راحتهم وعلى أمنهم، فهؤلاء الحجاج لا يحتاجونهم فقط في منى، بل الحجاج يحتاجونهم في كل مكان، يحتاجونهم في مزدلفة، يحتاجونهم في عرفات، يحتاجونهم في الطرق المؤدية إلى منى، يحتاجونهم خارج منى، يحتاجونهم في مكة عند الحرم. هؤلاء يخدمون الحجيج ويضيفونهم، فهؤلاء أولى من السقاة أيضا، أولى من السقاط الذين يسقون الماس الناس الماء. فهذه يعني المشغولون بهذه المهن يكونون لهم حكم السقاط والرعاة في أنهم لا يلزمهم المبيت بمنى، وإذا باتوا خارج منى سقط عنهم المبيت وليس عليهم دم في ذلك، لأنهم في خدمة حجاج بيت الله وضيوف الله ضيوف الرحمن.
والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاط والرعاة.
يعني هذه أيضا المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات، من تركه فعليه دم. والمبيت بمزدلفة حده من بعد غروب الشمس أن يبيت معظم الليل، كذلك في منى يبيت معظم الليل، معظم الليل ومعظمه قال بعض العلماء إنه إلى النصف، وبعض العلماء قال إنه إلى مغيب القمر، هذا الواجب. فإن قصر عن الواجب فعليه دم، لا ينصرف قبل نصف الليل على قول، وعلى قول قبل مغيب القمر. والسنة أن يبقى بها إلى قبيل طلوع الشمس، هذا السنة أن يبقى بها إلى قبيل طلوع الشمس. لكن لو أن إنسان مثلا مثل هذه الأيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 12 ساعة فيجلس في مكة في المزدلفة 7 ساعات، هذا معظم الليل، النصف 6 والساعة هذه حتى يصدق عليه أنه معظم الليل، فسيبقى إلى الساعة كم؟ يعني شوف الآن من 6 إلى ثلث إلى 7 إلى ثلث إلى 8 إلى ثلث إلى 9 إلى ثلث إلى 10 إلى ثلث إلى 11 إلى ثلث إلى 12 إلى ثلث إلى 1 إلى ثلث، يعني في حدود الواحدة في الليل يكون قد ذهب معظم الليل، فيجوز له أن ينفر من مزدلفة. وهذا الواجب قال بعض العلماء أنه ليس بواجب، وإنما هو ركن من الأركان، وإنما هو ركن من الأركان وليس بواجب. ويستدل بحديث عروة بن مغرس رضي الله عنه، ولكن الصحيح من القول الأقوال، وفيه من قال إنه سنة، فهي 3 أقوال: واجب وركن وسنة. لكن الصحيح من القوال ما ذهب إليه المصنف أنه واجب من الواجبات. أما إسقاطه عن السقاط والرعاة قياسا على منى فهذا بعيد، هذا بعيد. فالسقاط والرعاة يعني هي ليلة واحدة بل نصف ليلة، لا يعني ما يمدي حتى السقاط والرعاة، الحجاج إلى الآن ما نزلوا لمكة ليسقيهم، ولا الرعاة يريدون أن يتخلوا عن إبلهم ودوابهم لأنهم كلهم يجلس 7 ساعات وبعدين يمشي. فيعني كيف يذهب هذا الراعي يرعى في تلك الليلة في نصف الليلة يرعى في الظلام أو بعيدا عن مزدلفة؟ يعني يقول العلماء أنه لا يقاس عليه. سبحانك رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.